بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان من شأنه ركوب المحمل، ركوب المحمل على الكنيسة مثلا وما يشبه ذلك، لكان غيره حرجية، فما أنفذ الكلام ذلك. فتارة لا يوجد المحمل بل الكنيسة، فهذا غير متمكن من الحج تبعا، فلا يجب عليه الذهاب بدابة أو غير دابة. وتارة يفرض أن الكنيسة موجودة، ولكن ليس من يركب في العجل الآخر. في هذه الصورة قد يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل العجلين، وإن كان العجل الثاني خاليا عن أحد أو يركب أحدا مجانا مثلا. يفرض أنه غير متمكن من بذل المال، لإنما هو متمكن من بذل مال بإزاء عجل واحد. ففي مثل هذه الصورة أيضا لا يجب عليه الحج لأنه غير متمكن. وتارة يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل العجلين، فلو فرضنا أن العجل الآخر يبقى خاليا أو يركب فيه أحد مجانا مثلا، ففي مثل ذلك بقى الكلام في وجوب البذل عليه وعدم وجوبه. فاختار الماتن قدس الله نفسه وجماعة الوجوب، ونسب إلى جماعة عدم الوجوب. تارة نفرض أن بذل المال بإزاء العجلين حرجي كما فرضه الماتن قدس الله نفسه، أيضا في مثل هذه الصورة لا يجب بلا إشكال لحكومة دليل الحرج، فإذا كان المال المبذول مجهفا في حقه ويترتب عليه الحرج فغير واجب جزما. محل الكلام ما إذا لم يكن حرج مجرد ضرر مالي زائدا على ما يقتضيه تبع الحج. تبع الحج يقتضي بذل مال بإزاء عجل واحد، الزاد والراحلة، راحلته العجل الواحد. وأما العجل الآخر فهو زائد على ما تقتضيه طبيعة الحج وطبيعة الذهاب إلى مكة. فهل يجب بذل هذا الزائد كما اختاره الماتن وجماعة أو لا يجب؟ قد يقال بعدم الوجوب نظرا إلى أن هذا حكم ضرري، الإلزام ببذل مال زائد يعني مقدار العجل الآخر، أجرة العجل الآخر، هذا زائد لا يقتضيه طبيعة الحج فيكون مرفوعا بحديث الزرر. وقد يجاب عن ذلك بأن الأمر بالحج هو تكليف ضرري الحج يحتاج إلى بذل المال طبعا، وحديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجهولة التي لم تكن مقيد، يعني لم ترد في مورد الضرر، وإنما هي مطلقة، قد يكون ضرريا وقد لا يكون ضرريا، فالدليل لا حرج يكون نافيا لتلك الأحكام في موارد الضرر. وأما إذا فرضنا أن جعل الحكم في مورد الضرر فالدليل لا ضرر لا يكون ناظرا لرفعه، كما في جملة من الأحكام الشرعية وجوب الخمس وجوب الزكاة الجهاد ومنها الحج، فإن الحج بتبعه محتاج إلى صرف المال، بذل الراحلة والنفقة نفقة الزاد، والراحلة مما يقتضيه تبع الحج كالحرف، إنما ورد في مورد الضرر ولا يكون لحديث الرف حكومة على مثل هذا الحرف، فعلى ذلك يجب الحج وإن كان ضرريا ما لم يكن حرج كما فرضنا. إذا كان حرج يرتفع بدليل لا حرج، وأما الضرر بمجرده من دون أن يترتب عليه حرج لا يكون رافعا لوجوب الحج، ولكن هذا الحد محل إشكال بل محل منع جزما، فإن الحج وإن كان ضرريا لكن الذي مجهول إنما هو المقدار الذي يقتضيه تبع الحج، بحسب العادة الخارجية معلوم أن الراحلة تحتاج إلى إيجار أو تحتاج إلى شراء، وكذلك الزاد يحتاج الإنسان في سفره إلى مسكن ومأكل ومشرب وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر، هذا واجب بتبعه. وأما ما يكون زائدا على تبع الحج ضرر آخر غير ما يقتضيه تبع الحج، بالنسبة إلى ذلك أدلة الحج مطلقة، يعني إطلاق دليل الوجوب إذا كان واجدا للزاد والراحلة، بالنسبة زاد نفسه وراحلة نفسه، الزائد على ذلك إذا تلقف عليه الحج ولم يكن من مصارف الحج عادة، كان هذا دليل مطلقا دليل وجوب الحج بالنسبة إلى ذلك، لا نرى مانعا من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزيادة الذي يقتضيه دليل الحج دليل وجوب الحج، إنما هو صرف المال بمقدار زاده وراحلته، وأما بمقدار صرف راحلة شخص آخر غير هذا الشخص فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب ذلك إلا إطلاقات الأدلة، كأنه واجد للزاد والراحلة، وهذا المطلق محكوم بدليل الأزلان ولو فرضنا أنه ليس بحرجي. نعم قد يكون التفاوت قليلا لا يعتنى به، لا إشكال في وجوب ذلك، وأما إذا فرضنا أن التفاوت كثير كما هو محل كلامنا لا بد له من بذل زاد لنفسه، يعني راحلة لنفسه وراحلة شخص آخر، أو يبقيها يعني خالية الراحلة ويذهب خدرا، هذا تكليف آخر زائد على تبع الحج، فمجرد كون الأمر بالحج تكليفا ضرريا لا يقتضي عدم حكومة حديث لا ضرر على دليل الحج، باعتبار أنه هو بنفسه ضرري. نعم هو بنفسه ضرري بالمقدار الذي يقتضيه تبعه، لا يكون حديث لا ضرر ناظرا إلى ذلك، وأما بالنسبة إلى الزائد عن ذلك لو فرضنا انه اقتضى ضررا الالتزام بذلك الضرر يحتاج الى دليل، ولا دليل بالخصوص، وأدلة نفي الضرر تكون حاكمة على ذلك. وعلى هذا يبتني ما ذكره قدس الله نفسه في المسألة الآتية أيضا مبنية على هذا. لو فرضنا صارة نفرض أن سعر الزاد أو سعر الراحلة غلا به حسب الأزمان مختلفة كما در كما هو كما شاهدنا هذا كثيرا. لا اشكال في ان غلا الاسعار لا يوجب سقوط الحج بعدما كانت القيمه متعارفه من حيث الايجار او من حيث الشراء، فتختلف القيمه، قد يكون القيمه قليله قد يكون كثيره، يختلف ذلك بحسب الازمنه. واما اذا فرضنا ان القيمه زائده على المقدار المتعارف، فرضنا نفرض هكذا كأن الراهله كانت موجوده وقيمه الراهله معلومه مقدار كذا، فلم يبق راهله الا عند شخص معين لا يوجدها الا باكثر من ثمن المثل بيعاً أو إجارةً، فهل يجمع عليه شراء ذلك وإن كانت القيمة أضعاف القيمة المتعارفة أو ضعف القيمة المتعارفة وكذلك الإيجار؟ أو لو فرضنا أنه ليس عنده مال يعني نقود، وإنما عنده أجناس، ولا يشترى في الخارج إلا بأقل من ثمن المثل بكثير. الآن المشتري غير موجود، فهل عليه أن يبيع داره بنصف القيمة مثلا، أو فرش فراش بيته أو كتبه أو غير ذلك مما يملكه من بستان أو غير بستان بأقل من ثمن المثل ويهيج، أو لا يجب عليه ذلك؟ أيضا مبني على المسألة السابقة. إذا فرضنا أنه حرجي كبيع الدار بدل الفراش مثلا منه ذلك، فلا إشكال في عدم الوجوب باعتبار حكومة دليل لا حرج على جميع التكاليف منها وجوب الحج. لأما إذا فرضنا أنه لا حرج في ذلك، رجل مصري ومتمول له بستان، لابد أن يبيع هذا البستان بنصف القيمة للحج، فهل يجب عليه ذلك؟ أيضا ذكر جماعة أنه يجب بعين التقريب المتقدم، ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه عدم الوجوب باعتبار أنه ضرري والضرر يرتفع، مرفوع الضرر مرفوع في الشريعة المقدسة، الكلام هو الكلام بعينه، لأن وجوب الحج وإن كان مبنيا على الضرر من الأول، إلا أنه مبني على الضرر بالمقدار المتعارف الذي لا بد منه في الحج بالنسبة إلى جميع الناس وإلى عامة الناس. وأما ما يخص بشخص بعينه وليس من مصارف الحج، بل نوعا وسبيعة الحج في نفسها لا تقتضي هذا، وإنما هو أمر خارجي قد يكون وقد لا يكون، لا مانع من شمول أدلة نفي الضرر لذلك والالتزام بعدم الوجوب في هذه الصورة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الإياب، وأنه لا يجب الحج بمجرد التمكن من نفقة الذهاب من جهة الراحلة والزاد، بل لابد من أن يكون نفقة الإياب أيضا فيما إذا استلزم البقاء في مكة أو في المدينة مثلا أو مما يقرب من مكة، فيما إذا كان حرجيا لابد له من الرجوع إلى بلده، ولو فرضنا أنه مجرد وليس عنده عائلة ولكن با بقاؤه في غير بلده حرجی و فیه مشقت غیر قابلت للتعمل ففی مثل ذلك لا يجب عليه الذهاب و این کان عنده بمقدار الذهاب للراحلت ولول الذات لا يجب عليه فإن التكليف بذلك حرجی و اما اذا فرضنا انه بل لم يكن حرجیا يمكنه أن يعيش في تلك البلاد بمثل ما كان يعيش في بلده الأول ولا يخلق الحال بالنسبة إليه يعيش أينما كان ويشتغل بله ويدير أمر معاشه في أي محل كان لا يختلف إليه البلدان بالنسبة إلى هذه الجهة ففي مثل ذلك يجب عليه الحج إذ ليس هنا دليل على اعتبار الرجوع أيضا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سواء تمكن من الرجوع أم لم يتمكن من الرجوع يبقى هناك يزور البيت فيبقى هناك في مكة ولا يرجع إلى بلده إذا لم يكن حرجيا في حقه فالعبرة إنما هو بالحرج ولو فرضنا أنه أراد الرجوع إلى بلد آخر غير بلده الأول فهل يعتبر أن يكون له نفقة الرجوع إلى البلد الآخر أو يعتبر وجود النفقة بالنسبة إلى بلده الأول فصل قدس الله نفسه بينما إذا كان البلد الآخر بحسب المسافة أبعد من بلده أو لا يكون إذا لم يكن أبعد وكان بمقداره فلا بد له من نفقة الذهاب إلى ذلك البلد أيضا إذا كان بقاؤه هناك في مكة حرجية وأما إذا فرضنا أنه أبعد فلا يعتبر التمكن من ذلك بل يعتبر التمكن من نفقة الرجوع إلى بلده هذا أيضا يفرض على صورتين تارة يفرض أنه على تقدير ذهابه إلى الحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده بل لا بد له من أن يرجع إلى بلد آخر وغير متمكن من الرجوع إلى البلد أو أنه زلري يترتب عليه زلل كما هو المتعارف في زماننا هذا بالنسبة إلى الغرباء الساكنين في مملكة أخرى غير أهل تلك المملكة فلو فرضنا أنه في العراق وأراد أن يذهب إلى الحج لا يتمكن من الرجوع لا يسمح له بالدخول في العراق ثانيا بل لا بد من أن يذهب إلى مملكته أي مملكة كان ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في اعتبار نفقة الذهاب إلى بلده ولو فرضنا أنه أبعد من بلده الأول ونفقته أكثر من نفقة الذهاب من نفقة الإياب وذلك لأنه غير متمكن من ذلك لا يمكنه البقاء في مكة المكرمة لأنه حرجي كما ذكرنا ولا يمكنه الرجوع إلى بلده الذي استطاع من ذلك البلد ووجب عليه الذهاب لا يمكنه الرجوع أو أنه ضرري إذا رجع يحبس يترتب عليه بل أذية مثلا أذى ونحو ذلك ففي مثل ذلك لا يكون مستطيعا إلا أن يتمكن من الذهاب إلى البلد الذي يريده لأن البلد الذي استطاع منه لا يمكنه الرجوع إليه أو أنه زلري وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك فإنما هو من جهة ميله ورغبته الخاصة يريد أن يذهب إلى ذلك البلد ولا يريد الرجوع إلى بلده يمضي إلى الحج ومن هنا يتوجه إلى البلد الذي اختاره ويريده في الخارج هنا ذكر قدس الله نفسه أن العبرة لتمكنه من نفقة الرجوع إلى بلده، إلا إذا كان ذلك البلد أيضا بحسب المسافة متساوية مع بلده. لما إذا فرضنا أنه أكثر مسافة فليس له ذلك. الظاهر أن هذا من جهة الغلبة ما ذكره قدس الله نفسه، باعتبار أنه كلما كان كانت المسافة بعيدة كانت النفقة أكثر، وإلا فلا عبرة ببعد المسافة وقرب المسافة. قد يفرض أن المسافة قريبة ولكن النفقة كثيرة، وقد يفرض العكس نفرض أن المسافة بعيدة. مثلا لو فرضنا أنه أراد السفر من العراق إلى مكة، ومن مكة يتوجه إلى بلد أبعد من العراق بكثير، ولكن الطريق والبحث، وبطبيعة الحال أن الأجرة قليلة، أجرة البحر من أجرة البر، فالنفقة بمقدار هذه النفقة، يعني النفقة التي يحتاج إليها في سفره إلى البلد البعيد متساوية مع المسافة، مع النفقة التي مع نفقة الرجوع إلى بلده. لا عبرة بالبعد والقرب، لا أثر لهما. العبرة بالنفقة زيادة ونقيصة. فكان الأولى أن يعبر بأن النفقة التي يصرفها في ذهابه إلى البلد الآخر لا بد وأن لا تزيد على نفقة الرجوع، لله فهو مستطيع. الذي يعتبر نفقة الرجوع إلى بلده أو إلى البلد الذي يريده، فيما إذا لم تكن نفقته زائدة على نفقة الرجوع إلى بلده، لله فزيادته لا تعتبر بالنسبة إلى الإستاء. المقصود أن العبرة بصرف المال قلة وكثرة، لا بالمسافة بل قلة وكثرة.